ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله إلهًا واحدًا أحدًا فردًا صمدًا حيًا قيومًا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
صل على محمد وآل محمد.
يقول الله تعالى في محكم كتابه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. مع بداية خلق الإنسان أراد الله تعالى أن يظهر كرامة المؤمنين من بني آدم، فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لأنه المؤمن الأول ولأنه والد أولئك المؤمنين الذين سيكونون عبر التاريخ، فأراد أن يبين كرامة الإيمان في الإنسان، فأمر ملائكته أن يسجدوا لآدم لعله باعتبار أن آدم هو قبلتهم في السجود، فسجد الملائكة إلا إبليس أبى. فسأله الله سبحانه وتعالى لإلقاء الحجة وليس للعلم: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ فإذا بإبليس يجيب عن سر جحوده وعن سر رفضه لما أمر الله تعالى به: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. المعصية الأولى القرآن الكريم يعبر عنها بأنها كانت تحت عنوان الاستكبار، استكبر إبليس. والقرآن الكريم يقول: إلا إبليس أبى واستكبر. كان منطلق تلك المعصية هي أن إبليس نظر إلى نفسه وأخذ يقارن بينه وبين آدم: أنا قد خلقت من نار وآدم قد خلق من طين، والنار هي أفضل من الطين، فرأى في نفسه كمالا موهوما. فأبى، أبى لأن في نفسه بذرة كبر من خلالها تكبر على هذا وتكبر على أوامر الله سبحانه وتعالى. من هنا حذرنا الله تعالى أن نقع في مشكلة إبليس، المشكلة التي جعلته لعينا إلى يوم القيامة، المشكلة التي من خلالها انحرف حينما نظر إلى نفسه فتوهم الكمال على غيره. لذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ما كان الله ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا. الله تعالى أخرج من الجنة ملكا، طبعا هو كان من الجن ولكن كان يقال عنه طاووس الملائكة من شدة عبادته. الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يتحدث عن 6000 سنة عبد الله بها لا يدرى أنها من سنين الدنيا أو من سنين الآخرة، ولكن تكبر، دخل في قلبه الكبر فحينئذ خرج. وعلي عليه السلام يخبرنا كيف يدخل الله الإنسان إذا كان في نفسه كبر وقد أخرج الله إبليس من الجنة لأن في نفسه كان ذلك الكبر. ما كان الله ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا. هذا الكبر قد يكون على العباد وقد يكون على الله. أما الكبر على العباد أن واحد يتكبر على غيره، وهو الكبر الشائع المشهور المعروف، أن واحد ينظر إلى حاله فيتوهم أن عنده كمال. شو هالكمال الموهوم؟ واحد مثلا، ليش واحد يتكبر؟ بينظر إلى حاله فيجد نفسه معقومال غني فيتكبر لأنه غني، لأن معه مال، يتوهم أن هذا المال هو كمال. طبعا وهذا له مصادر في الخارج، واحد يتكبر بسيارته، واحد يتكبر ببيته، واحد يتكبر بثيابه. وقد يكون متدينا مؤمنا ولكن لا يشعر في بعض التفاصيل بمشكلته، حتى إذا شعر قد تكون الواقعة قد وقعت. يروى أنه كان النبي صلى الله عليه وآله في مجلس وكان عنده أحد المتدينين المؤمنين، فجاء أحد المسلمين فجلس في ذلك المجلس. الفقير كان جالسا قرب الغني. هلا النبي صلى الله عليه وآله كان معروف أن المسلمين أو غير المسلمين حينما كانوا يدخلون على مجلس النبي ما كانوا يميزون النبي من غيره، ما كان يعرف لا بثيابه لا بطبيعة الأعمى، ما كانوا يميزون النبي من غيره. بس هذا الغني حينما لاحظ أن الفقير ملاصقا له أخذ ثوبه وطواه إلى جنب، شال الثوب وطواه. عادة وقت كانوا الغنايا كانوا من علامات الكبر إطالة الثوب، إنه يعمل الثوب طويل، فأخذ ثوبه. ليه؟ لأن هذا الفقير أصلا إذا كانوا ثيابه غير لائقين اعتبرهم غير لائقة، فأخذ ثوبه وطواه إلى جنبه. فانزعج الفقير، النبي صلى الله عليه وآله تدخل، إنه ليش فعلت هكذا؟ لأنه المفروض أن يكون المتدينين من الذين غيرهم الإسلام. الغني أراد أن يعبر عن تدينه، عن سوء عمله، عن خطأه، فقال للفقير: أعطيك نصف مالي بس ارضى، بس حتى يرضى أعطيك كنصف مالك زيد أبي عن نفس الشيء أبو عفني يتكبر عليه. فقال البقير لا أرضى يا رسول الله. لما؟ قال حتى لا يدخل للذي قد دخل. قد واحد يتكبر لأنه معه مال، المال يجعل إنسان حتى يظهر الكبر في شكله في مظهره. نلاحظ بعض الناس لأنه معه مال حتى في طريقة كلامهم مع الآخرين أنهم نشعرهم وكأنهم أناس من طبقة أخرى غير الطبقة المعروفة. النبي صلى الله عليه وآله حتى لا يشعر الناس بالتفرقة بينهم ورد أنه حينما كان في مجلس كان يوزع لحظاته، لحظات عينين، ما كان يتطلع بواحد أكثر من الثاني حتى ما ينتبه البعض أنه النبي مهتم بفلان أكثر من فلان، حتى بلحظات عيونه مش بكلامه، حتى باللحظات. بينما الإنسان هو نبي الله الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أحد يفكر أنه ماله يجعله ذا كمال لم يوجد عند غيره. قد يتكبر الإنسان حينما يكون عالما فيتكبر بعلمه، وهذا العلم قد يكون من العلوم الدنيوية وقد يكون في بعض الحالات من العلوم الدينية. نرى أن كثيرا من الذين يدرسون ويدرسون، وعادة أن المسألة توجد في العلوم التي تعطي مراكز اجتماعية، فنرى بعض العلماء الاختصاصيين حينما يتحدثون مع الآخرين لا يرونهم أمامهم، العلم يجعل عندهم حاجزا مع الآخرين، يعدون أنفسهم بأنهم النخبة وبأنهم الطبقة التي لا يرون من خلالها الآخرين. هذا الكبر قد يكون صنيعة هذا العلم الموهوم، بينما العلم الذي أراده الله سبحانه وتعالى هو العلم الذي لا يزداد إلا يضع الإنسان عند نفسه، لا يزداد علم المؤمن إلا ويزداد تواضعه، فإذا لم يزداد تواضعه هذا العلم يكون في مشكلة. وقد يتكبر الإنسان نتيجة نسب ينتسب إليه فيفتخر بأنه ابن فلان وأنه صاحب النسب، مما ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام من الأشعار أنه كان يقول لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. الإسلام رفع ابن فارس وأسقط عم النبي الذي كان من تلك القبيلة العربية ذات الشرف. فقد يتوهم الإنسان أن نسبه هو الذي يجعله فوق الناس، وقد يتوهم الإنسان حتى في بعض الحالات أن عبادته تجعله فوق الناس، وهذا من الانحراف السلوكي والانحراف السيري نحو الله. الواحد شوف حال مؤمن متدين يصير يجعل حاجز بينه وبين الآخرين، لما يشوف واحد إنسان بين عينيه متدين بيعمل بعد نفسي بينه وبين الآخر، قد يكون واحد مش مبين عليه آثار التدين يسوى المؤمن على المرض، لأنه قد يكون قد عمل عملا يحبه الله أفضل من كل الأعمال التي قد يكون فيها كبر وقد يكون فيها رياء وقد يكون فيها عجب. ولأن الله سبحانه وتعالى طلب من نبيه موسى أن يأتي بمن يراه أو بما يراه أقل منه رتبة، أقل منه. راح النبي موسى يطلع بالناس، كل ما يطلع واحد شوف أعلى منه رتبة، كلما رأى شخص الصادق يراه أعلم رتبة. بنهاية المطاف جاء النبي ومعه كلب عقور. من هذا الذي رأيته بين الفرد أقل مني رتبة؟ المؤمن بطبيعته لا يستعلي على الآخرين، ولكن قد تكون بعض الأمور التي توهم الإنسان بأنها كمالات تجعله في مصاف المتكبرين. والله تعالى خلق الإنسان ومع كل الكرامة التي كرمه بها، حتى أن الحيوانات بأغلبها حينما تريد أن تأكل نلاحظ أن الحيوان ينزل فمه إلى الطعام وينزل فمه إلى الشراب، إلا الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب يرفع الطعام أو الشراب إليه، كرمه حتى بالشكل. ولكن مع هذا التكريم بالشكل ومع التكريم بالإيمان الذي جعل فيه حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة الشريفة، جعل في نفسه ما يرده إلى أصله وأساسه، فخلقه من طين، ما خلقه من شيء آخر، خلقه من طين. الإنسان لما يفكر أصل خلقه من طين الذي يضعه الناس، إنه يريد أن يرجعه إلى النقاط التي تحجزه عن هذا الكبر الذي قد يمضي به، وخلقه في هيئة وفي شكل من بدايته إلى مصيره يأخذ الإنسان منه العبرة. هذه العبرة هي التي كان يتحدث عنها الإمام علي عليه السلام حينما كان يقول: ما للإنسان والفخر، ما للإنسان والكبر، أوله نطفة، خلقه من نطفة، من نطفة نجسة، أوله نطفة وآخره جيفة يهرب منها الناس يدفنونها تحت التراب حتى لا يتأذى الناس من رائحتها، أوله نطفة وآخره جيفة وما بينهما حامل عذرة، وما بينهما يحمل قدارة. لما؟ حتى يرجع الإنسان إلى نفسه، إنه ما هو هذا الكمال الموهوم الذي من خلاله يتكبر الإنسان على الناس ويتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. وذكر الله الإنسان بموته، إنه لما واحد يتكبر آخر مصيره سيكون الموت، حتى لو تكبر ما تكبر في حياته. في قصص بني إسرائيل إنه كان في أحد الملوك، ملك من ملوك بني إسرائيل كان متكبرا متعشرفا متبطرسا جامع بين الكبرياء من مصافه من محاله، فكان يتكبر في لبسه وفي مركبه وفي هيئته وفي شكله حتى أراد يوما الخروج. الرواية يقول: أطي له بأثواب وأثواب ينتقي واحدا منها، وبأفراس وأفراس ينتقي فرسا منها. خرج في موكب لا ينظر إلى الناس وإنما ينظر إلى الأعلى في الموكب، لأنه قد تعود أن لا ينظر إلى أسفل منه. فخرج في ذلك الموكب نصف الطريق كان ملك الموت ناطره، كان أجله حاضر. ملك الموت: سلام عليكم. أصلا بدش ولا بحث مرض، فأمسك لجام فرسل وشده إلى الأرض. من يجرؤ على شد لجام الملك؟ قال: أنا ملك الموت. فارتعب ذلك الملك، قال له: أرجئني حتى أرجع إلى مملكتي فأوصي وأتصرف فيها كما أريد في مستقبل المملكة. قال: قد جاء أجلك. فقبض روحه حتى خر كالخشبة من على الفرس. بيقولوا في تلك الرواية أنه بنفس الوقت كان في مؤمن متدين كان خارجا ايضا لحاجه له. فكان ايضا بانتظاره ملك الموت. السلام عليكم. وعليكم السلام. من انت؟ قال انا ملك الموت. انا مؤمن. قال يا اهلا بمن طالت غيبته عليه، فلكم كان شوقي الى لقائك وما اشد سروري بلقياك. قال له ملك الموت اذهب واقضي حاجتك ثم اقبض روحك. قال واية حاجة لي افضل عندي من لقاء ربي. ان كنت مأمورا فانتظر حتى اصلي ركعتين واقبض روحي وانا ساجد. وقبض روحه وساجد. انسان بالنهاية حينما يتكبر ينتظره الموت. انسان حينما ينظر الى الموت وينظر الى مصير الانسان بعد الموت هذا يردعه عن حصول الكبر. مثل ما يروى انه كان ذو القرنين في جيش عظيم وهو يخطو ساحات الارض، فوجد رجلا يحمل جماجم ينظر الى كل جمجمة يتأمل فيها ثم يضعها، فيحمل جمجمة اخرى، فأوقف جيشه وسأل لماذا افعل ذلك؟ قال يا ذا القرنين اني احمل هذه الجماجم لأتأملها لعلي استطيع ان اعرف فيها الرئيس من المرؤوس والملك من المملوك والغني من الفقير والغني من الفقير والعالم من الجاهل، ولكني لم استطع ان اميز ذلك. كل جماجم الموت، المصير الذي يقول الانسان اليه، يذكر الانسان بنفسه عشو يتكبر هذا الانسان. كيف اذا تذكر يوم القيامه؟ يوم القيامه الامام الصادق عليه السلام يقول في احدى الروايات الوارده عنه: إن المتكبرين في ثلة علمائنا بيؤمنوا أن الصفات الإنسانية في هذه الدنيا تتجسد وتتجسم يوم القيامة بشكل يناسب الصفة في هذه الدنيا. فالمتكبر الله سبحانه وتعالى يجعل يوم القيامة بصفة تشبه تكبره ولكن بشكل انحداري سلبي. الإمام الصادق عليه السلام معبر عن هذه الصفة، يقول إن المتكبرين يشعلون يوم القيامة، يشعلون في صورة الذر. متكبر بحب ينفش حاله في صورة الذر. يتوطاهم الناس، يطأهم الناس بلا عصرهم، يتوطاهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب. بضلوا يطأهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب. اخر شيء في جهنم، واحد لما يتذكر ان في نفسه شيئا من الكبر، مش بس المتكبر لا يرى ريح الجنه، لأن الكبر هو صفة إبليس، بل المتكبر اللي بيتكبر على الآخر بالمال أو بيتكبر عليه بالسلطة هو مسؤوله ذات عنصر عنده، أو بيتكبر عليه بالنسب أو بشيء آخر. الإمام الصادق عليه السلام في رواية الإمام الخميني قدس سره في كتاب الأربعون حديثا يقول: هذه الرواية في غاية الاعتبار من حيث السند، حتى ما تستغربوها الرواية، في غاية الاعتبار. ما هي هذه الرواية؟ الإمام يقول، الإمام الصادق عليه السلام: إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر. هذا المتكبرين إنه اللي ما بيصلوا، ما بيصلوا بيكون عن استكبار، لأنه لا ينال كرامة الصلاة إلا الذين لا يستكبرون، ولا ينالها إلا الخاشعون. فلذلك الإمام يقول: إن في جهنم لواديا للمتكبرين. شكى إلى الله عز وجل شدة حره. هو الوادي شكى إلى الله شدة حره وسأله أن يأذن له أن يتنفس، يعني أن يخرج اللهيب منه يتنفس على غيره، فتنفس فأحرق جهنم. هذا الوادي للمتكبرين، هذه نار جهنم. واحد لما يتذكر هذا المصير للكبر، لا سيما هذا الحديث المخيف، لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من الكبر، لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من الكبر. هذه المسألة بتخلي الواحد أمام مسؤولية. وكثير من الحالات الواحد منا قد يكون فيه كبر ولا يشعر، خاصة حينما يكون في معاملة مع شخص يحتاج إليه. قد يكون واحد موظف بالدولة مثلا، بيجي واحد من الناس بيكون محتاج إليه في خدمة، لما يشعر الواحد إذا كان ضعيف النفس وكان مريض القلب، لما يشعر الآخر بحاجة إليه، يأتي الشيطان لينفخ فيه نفخة الكبر. أو واحد يكون مسؤول، قد يكون مسؤوليته على المستوى التنظيم إن صح التعبير ليست مسؤولية عالية، ولكن أصبح رئيسا وعنده مرؤوس، فنلاحظ أنه يتغير في تعامله مع هذا بالنسبة لتعامله مع غيره، حتى بالنسبة للقناعة. الإمام الخميني قدس سره كان يطرح الكبر عند الإنسان الذي يقبل من شخص ولا يقبل من شخص آخر، مثل واحد يطرح له أحد زملائه أو أحد المرؤوسين اللي أدنى منه رتبة، بيطرح له قضية ما بيصدقها، بس نفس هذه القضية يطرحها واحد ثاني مسؤول بيصدقها. الإمام الخميني يقول هذا ينبع من كبر في نفسه. طب ليش هذا؟ لأنه زميله، لأنه مثله، لأنه أدنى منه رتبة، مستخف فيه. هذا استخفاف، هذا في نفسه أساس لذلك الكبر. بينما ذاك لأنه صاحب جاه أو صاحب سلطة أو صاحب منصب بسببه. قد يكون الواحد منا عنده هذه الصفة الخبيثة ولكنها قد لا يشعر، ولكن حينما يرى الإنسان المصير الأسود الذي يلاقيه المتكبر بدا يعمل حسابات، وقد يتكبر الانسان فيعلو في كبره حتى يصل كبره الى التكبر على الله، فيتكبر على الله. هناك كبر على الله مش على الناس. مره بيكون الكبر على الله بالاوامر الشرعيه، احنا نشوف بالحج وقت الحج في ناس ما بيعملوا بعض المناسك كبرا، انه انا هلا بدي فوت بين الناس، هلا هول الناس بنفس الزي، ويمكن واحد يدفش ويمكن واحد كذا، ما بينزل حتى بالطواف من كبره، او ما بيروح يرجم الشيطان، هنيك قريب كثير منه بيكون بالكبر، ما بيروح يدفش. في ناس ما بيروح يرجم الشيطان، هنيك ليش ما بيروح يرجم الشيطان؟ هلا إلى أسباب، ضمن أسباب إنه هلا أنا بدي فوت معه جماعة زحمة، حتى يعني الشيطان بيتملك وصحبة عمر وياه. في ناس حتى بالعبادة ما بيقوموا بعض العبادات نتيجة كبر، مثل واحد مثلا بيكون المجلس إنه قرأ القرآن، اتحمل إنه أنا بقرأ القرآن، فيتكبر عن قراءة القرآن. أو بالمسجد واحد بيتحمل إنه هو أعلى من أن يؤذن، بمسألة بالشرعيات حتى بدخل موضوع الكبر، انه هلا هو بيأذن هلا، لا يحاولوا اعلى من الاذان، او اعلى من قراءة القرآن، او اعلى من الشيء الذي يخدم به الناس ويحبه الله سبحانه وتعالى. قد يدخل موضوع الكبر على الاوامر الشرعية، الاوامر الالهية، وهذا من نوع الكبر على الله. هذا النوع الكبر على الله مش على الناس، انه هذا يشعر بانه اكبر مما يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد ينظر الإنسان ويعمل في الأرض حتى يتكبر على الله مباشرة. وهذا ما أكده القرآن الكريم في كثير من السور والآيات. فقد أكد الله تعالى في القرآن أن هناك أقواما في التاريخ استكبروا على الله. منهم نمرود بن كنعان الذي كان في عصر خليل الله إبراهيم صلوات الله تعالى على نبينا وآله وعليه. نمرود حينما جاءه إبراهيم يحدثه أن هذه الأصنام لا تنفع وأن الرب هو الله وأن الإله هو الله الذي خلقه وخلق كل شيء، نمرود استكبر. القرآن الكريم يعرض لنا حالة النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. طيب ليش حاجه في ربه؟ أن آتاه الله الملك، صار عنده ملك سلطة. لما صار عنده سلطة، السلطة تستدعي هذا الاستكبار. إذ قال إبراهيم، صار في نهاش. نمرود كان يقول أنه هو الإله، استكبر على الله إلى حد أنه هو الإله، هو اللي صار بده يعمل مدرج حتى يطلع على إله إبراهيم، يعمل سلم نحو السماء حتى يطلع على إله إبراهيم. إذ قال إبراهيم للمحاجج: رب الذي يحيي ويميت، رب الذي يحيي ويميت. النمرود من شدة تكبره قال: أنا أحيي وأميت. طبعا أحيي وأميت إنه واحد جيبوه هذا محكوم عليه بالإعدام، فرجت عنه أحيانا، وأنا أميت أنا الواحد. فقال إبراهيم، قال إبراهيم: فإن الله، إذا لم تحسب الحسابات الله وحده ما في يعمل، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، إنه شاهد إنه المسألة وصلت إلى حد أنه يدعي أفعال الله لهالحد، وصل إلى حد أنه يريد أن يطلع على إله إبراهيم. الله سبحانه وتعالى كيف ذلوا؟ كيف كان مصيره؟ هو وجنوده، حيث ذهب جنوده، حشرة بعد حشرة دخلت في أنفه إلى جوف رأسه، بقي بقية حياته يضرب رأسه بالحائط حتى مات. إن هذا المتكبر، إنسان متكبر الذي تدله حشرة بعوضة تدخل إلى نفسه، تدخل إلى جسده. الله سبحانه وتعالى حكى لنا عن أمم استكبروا في الأرض. ألم يحدثنا القرآن الكريم عن إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد؟ إرم ذات العماد الذي لم يخلق، هذا قمة التكبر. كان هذه البنيان العالية نحن نشوفها هلا في معلبك، هذه الآثار لما واحد يروح يزورها بمعلبك وما شاكل هذه الآثار، هي عبرة. هي أمم كانت متكبرة، الأسطوانات العالية المرتفعة هي علامة تكبر النفس الإنسانية، كانوا يريدون أن يظهروها من خلال البنيان. ولكن هذا مين اسمع عبقى من هي الأعب راحوا نثروا قوم عاد. الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم نبي الله هود يحدثهم عن الله، فتكبروا على الله، فأرسل الله تعالى عليهم ريحا عقيم جعلت كل شيء فيهم رميما. وحدثنا القرآن الكريم عن الذين استكبروا في الأرض، عن أمم من قيادات عربية. فحدثنا عن فرعون، فرعون الذي كان ظاهرة ركز عليها القرآن كثيرا في شدة كبره واستكباره. فرعون كان الملك الأول على الأرض، كانت دولته أقوى دولة على الأرض، فكان هو الملك على مصر، ومصر هي الدولة المركزية في هذه الأرض. فرعون وصل استدباره الى حد يصفه القرآن الكريم وصفا يريد منا ان ناخذ منه العبرة، لا سيما ان احنا عندنا فرعون هذا العالم. القرآن الكريم حينما يتحدث عن فرعون يقول ان فرعون على في الارض، مش على في مصر، على في الارض. هو كان صاحب النظام العالمي وقتها، النظام القديم، انا اقول النظام الجديد، كان هو صاحب النظام القديم. على في الارض تكبر، ان فرعون على في الارض. هلا كيف حافظ فرعون على ملكه؟ كيف حافظ على سدده؟ كيف حافظ على سلطته؟ القرآن يحكينا عن سياساته. قال وجعل أهلها شيعة، فرق بين الناس، لأنه عادة الحاكم يخاف من المستضعفين، يخاف من الناس، يخاف من فرد الشعب. فهو حتى يتملك وحتى يسود وحتى يتسلط جعل أهلها شيعة، متفرقين متشتتين، من باب القاعدة فرق تسد، ففرق بين الناس. يستضعف طائفة منهم، يستضعف طائفة منهم، لأنه ما يستضعف أتباعه، يستضعف الذين لم يتبعوه، لذلك قال طائفة منهم. يستضعف طائفة منهم، كيف؟ يذبح أبناءهم. وصلت المرحلة إلى قتل الأبناء. طبعا هي تروى أنه كان يخاف من المغير المصلح المنقذ الذي كان وقتها نبي الله موسى، فخاف أن يأتي هذا المصلح فأخذ كل ما يولد صبي من بني إسرائيل يقتله، يذبحه، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقد تكون يذبح أبناءهم عاما بالقتل والمجازر والتشريد، ويستحيي نساءهم، يستحيي نساءهم يعني لا يقتل النساء، وإنما يبقي النساء أحياء ليكن النساء في خدمة السلطان، في خدمة بيوت السلطان. ولما يفعله السلطان مع أولئك النساء اللواتي كن أمات عند السلطة، بجعلهم أمات في بيوت العبيد والأمات. يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. جاء موسى صلى الله تعالى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، جاءه موسى ليذكره أيضا بالله، كما جاء إبراهيم وكما جاء لوط إلى القوم. هنا فرعون حينما جاءه يحدثه عن إله غير الأوثان، لأنه كان وقومه يعبدون الأوثان أصنام، هل عم يحدثه عن إله جديد؟ حينما حدثه عن إله جديد أخذ فرعون يفكر، أخذ فرعون يفكر. القرآن يوصف لنا حركة التفكير عنده، من هلا في إله جديد، عم يحكوا عن إله جديد. ثم أدبر يسعى، ثم أدبر يسعى، أدبر حينما بلغه موسى، تولى، ذهب يسعى، طلع الله فكرة، فحشر فنادى، جمع الناس فقال أنا ربكم الأعلى. شوفوا الاستدبار وصل إلى حد، قال للناس أنا ربكم الأعلى. هنا من لطيف ما حكي على بغض النظر عن سنة القصة، بنحكى بعض الروايات قصة لطيفة بغض النظر صح ولا لا، بيقول إلى واحد عند فرعون بعد أن قال أنا ربكم الأعلى، شخص من بني قومه أعطاه عنقود عنب، قال له هذا العنقود حول لي لعنقود جواهر، قال أنت ربنا الأعلى. هلا قدام الناس ما حكى شيء معه فرعون، أخذ العنقود وراح على البيت، حط العنقود وصار يفكر كيف بده يحوله إلى عنقود جواهر. القصة بتقول فطرق الباب إبليس. الباب. فقال له إبليس تدع الربوبية ولا تدري من في الباب. دخل على إبليس قال له قصة واحد من البنت. قال إبليس جمش حدود العمام وحوله لزواج. بعد ما حوله لزواج قال إبليس لفرعون قال له أنا عندي هذا العلم الذي أحول فيه عنقود العنب إلى جواد وطلبت أن أكون عبدا من العبيد فرفضوني فكيف تدعى الربوبية؟ إن فرعون هو ادعى أنه الرب الأعلى بكل تصرف بذروة الكبر ادعى أنه هو الرب. هنا من لطيف القرآن الكريم أنه حينما ذكر هذه الآيات عقب ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. عقب ما قال أنه فرعون حينما وصل إلى ذروة فساده وأردنا أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض قال ونريد باللغة العربية الأدب العربي في فرق بين أردنا وبين نريد. أردنا بتدل على إرادة تحققت في الزمن الماضي أما نريد تدل على التجدد والحدوث ما بتدل على حادثة قديمة تدل على إرادة تتجدد وتحدث. فالقرآن الكريم ما قال أنه هكذا كان فرعون وأردنا أن نمن على بني إسرائيل الذين استضعفوا في الأرض فجعلنا بني إسرائيل أمة. لا القرآن الكريم عم يعطي ظواهر في التاريخ عم يقول يا ناس أيها المسلمون انتبهوا اقرأوا سنة التاريخ. في التاريخ كان يوجد نمرود قضي عليه هو وجماعته وقومه. في التاريخ كان يوجد قوم عاد قضي عليهم بشكل كامل. في التاريخ كان يوجد فرعون الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية. فرعون الذي وصل إلى كل هذا أغرقناه في ذلك اليوم في ذلك اليوم في ذلك البحر. ورسم القرآن تلك السنة الإلهية التاريخية التي يعبر عنها القرآن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. المستضعفون في الأرض ليس الضعفاء في الأرض. في فرق بين المستضعف وبين الضعيف. قد تكون مستضعفا من قبل غيرك ولكنك تكون قويا في إرادتك فتكون مستضعفا وأنت قوي في إرادتك وقوي في نفسك وروحك ولكن العالم المادي لا يأتي ليستضعفك يأتي بقوته المادية يريد أن يجعلك في خانة الضعف بينما أنت تحمل قوة الإرادة وقوة الروح وقوة النفس. القرآن يرسم السنة ونريد أن نمن أن نفيض أن نعطي من الذين استضعفوا أمام أولئك المستكبرين الذين يصلون إلى ذروة الاستكبار. والقرآن الكريم أخبرنا عن الأمم الغابرة أن هذه الأمم حينما تصل إلى ذروة الاستكبار هناك يأتي وعد الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. اليوم حينما نريد أن نطبق السنة القرآنية على واقعنا اليوم أمريكا علت في الأرض وأصبحت العالية في عدو لا يخفى على أحد. اليوم أمريكا جعلت أهل الأرض شيعة. اليوم أمريكا إذا أردنا أن نطبق صفات فرعون على بوش جماعته اليوم نلاحظ أن أمريكا فرقت الأرض لم تفرق فقط العالم الإسلامي فرقت الأرض إلى شيعة. اليوم العالم موظف من قبل أمريكا وجعلت أهلها شيعة واستضعفت الناس. وأي استضعاف للناس؟ استضعف للناس بل ذبحت أبناء الشعب الفلسطيني بطائراتهم وبقذائفهم وبصواريخهم بواسطة ربيبتها إسرائيل، كما ذبحت صارقا وماكا، وكما تذبح اليوم أبناء الشعب العراقي في عدوانها الجديد على العراق. اليوم أمريكا تمارس التذبيح بشكل سافر، بشكل واضح أمام كل الملا، حتى في خطابات الإدارة الأمريكية الأخيرة نلاحظ أنها تحضر العالم إلى مجازر قادمة. لما يقول تقول الإدارة الأمريكية أنه الجنود العراقيون يختبئون مع الناس لأنها تريد أن تحضر المجتمع العربي أنها ستفعل مجازر في الناس بحجة أن الجيش العراقي يختبئ بين الناس، تذبح الأبناء بعد أن تصرعهم. وهي اليوم أمريكا، سمعنا بالأمس اعتراض أمريكا على إرادة الله والطبيعة ببيان وزارة الخارجية اللي اعترضت على الطبيعة أنه كيف ترسل هذه الثلوج إلى الولايات المتحدة. اليوم أمريكا وصلت إلى حد الاستكبار الأعلى في هذه الأرض. والله سبحانه وتعالى علمنا في سنة التاريخ في القرآن الكريم، علمنا حينما قال لنا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، أهلكناهم حينما وصلوا إلى ذروة الظلم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. حينما يأخذ المسلمون بروحهم الإسلامية الأصيلة، وحينما يأخذون بقوتهم الإيمانية، وحينما يأخذ الشعب وتأخذ الأمة مقدراتها التي تمتلكها بأوسع ما يمكن، وهي المقدرات الثقافية والفكرية والروحية والنفسية، حينما تقوم الأمة بكل ما عندها من تاريخ ومن حضارة وهي تريد وجه الله سبحانه وتعالى، حينما يواجه المستكبرون ذلك المصير الذي واجههم سابقا أمثالهم كفرعون ونمرود وقوم عاد وغيرهم من الأمم السالفة التي لم نعد نسمع بها في التاريخ. لذلك يطالعنا سماحة الإمام الخامنئي إذا نظله حينما يستشرف المستقبل في ظل الهجمة الأمريكية التي وصلت إلى ذروة الظلم، بأن هذا العالم سيشهد سقوط أكبر إمبراطورية مقتدرة ولكنها تعيش السجر في حياتها. سيشهد العالم سقوط هذه الإمبراطورية لأن الله تعالى علمنا أن الأمم المستكبرة حينما تصل إلى ذروة استكبارها فإن الله تعالى يستجيب للذين استضعفوا في الأرض حينما ينهض ويستنهض غيرهم من أجل التغيير، وحينها يتحقق الوعد الإلهي. ونحن ننتظر ذلك الوعد الذي وعدنا الله تعالى فيه والذي سيتحقق فيه نبوءة القرآن الكريم الذي أرسل الله فيه رسوله ليظهر الدين على الدين كله ولو كره المشركون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.